أستاذ إمران البدوي إن شاء الله هو سوف يتكلم عن الوضع الحالي في مصر بعد الإخراج مبارك والفرص والصعوبات التي سوف يواجه مصر في أيام التالية نتيجة من المتظاهرات. إمران كما نعرف هو متخصص في التاريخ الإسلامي وعنده اهتمام كبير في الأحداث الثورية في مصر زي مؤرخ وزي مواطن مصري، ومن المتأكد سوف تنفعنا أفكاره المثيرة ولغته الفصيحة. وشكرا كثير لقبولك دعوتنا.
شكرا شكرا جاشوا، شكرا ريتش على دعوتكم إياي، وأنا أشكركم أيضا لحضوركم. بداية يعني أريد أن أتأسف قبل أن أدخل في موضوعي إذا كان يعني صعب على البعض منكم قليلا، فأنا سأحاول أن أتحدث بلهجة سهلة وببطء إن شاء الله. وكما قال جاشوا أنا طالب دكتوراه هنا، وأتمنى أتوقع أني سأتخرج في يونيو حزيران إن شاء الله، وإلا يعني ننتحر يعني عفوا. فأنا الآن أخوض في أرض جديدة، وأريد أن أرتبط قراءاتي للفكر العربي التنويري باللحظات التاريخية التي نعيشها اليوم. فبيننا اليوم أساتذة كبار، أولهم أستاذ دكتور فاروق مصطفى، هم أعلم مني بكثير عن مصر والثورة والتنوير وما إلى ذلك، ولكني على كل حال سأخوض هذه الأرض الجديدة. فخطابي أو محاضرتنا أو الحديث اليوم ما زالت في مرحلة على رأي نصر حمد أبو زيد الله يرحمه، في مرحلة الطبيخ أو المطبخ، وليست وجبة جاهزة. فأنا يعني أريدكم أن تمخمخوا معي. أريد أن أسمع منكم آرائكم وتعليقاتكم عن ما سأقوله اليوم. يعني أيضا يعني تصليح يعني بسيط، هو أني اليوم سأتحدث أكثر عن التنوير مما سأتحدث عن الأحداث يعني الراهنة، ولكني سأربط أو أتمنى أربط كل شيء في الآخر إن شاء الله. أريد أن أنظر إلى الوقت. في سبيل إلى تقديم أريد أن أتحدث قليلا عن النهضة العربية، يعني أي النهضة التي نعرفها والثورات المصرية. فالنهضة كانت ثورة فكرية ثقافية بدأت في مصر ولبنان في القرن 19، وكانت إلى حد كبير ردا على الاستعمار والإنجازات التكنولوجية والفكرية في أوروبا. والثورة الفرنسية بعض التواريخ المهمة يعني في هذه الإطار هو أن الثورة الفرنسية والإصلاحات العثمانية المبكرة كانت في سنة 1789، واحتلت فرنسا مصر سنة 1798، وبعدها بتقريبا 30 سنة دخلوا إلى الجزائر، وبعدها بثلاثين سنة إلى لبنان. فهذا هو الإطار الذي بدأ فيه النهضة. أسس الخديو محمد علي باشا الذي توفي في 1805 إصلاحات اقتصادية عسكرية واجتماعية في مصر، ورفاع الطهطاوي الذي عصره وعمل معه يعني الذي توفي في سنة 1873 يعتبر إلى حد كبير رائد النهضة، أنه ترجم العديد من الكلاسيكيات الأوروبية والدستور الفرنسي، ميثاق حقوق الإنسان، وكان مؤيدا لاستبدال الشريعة بالقانون المدني وإدماج المبادئ العقلانية للإرث الإسلامي، وكان يعني كانت هناك ضجة أكيد في هذا الوقت. بعد قليل أسس تكنوقراطيون ورواد مسلمون ومسيحيون مطابع مدارس وصحف على النموذج الأوروبي، وأدخلوا المنطقة في الاقتصاد الدولي. إذن مصر ثارت مصر ثلاث مرات رسميا يعني صح؟ نحن شعب ثورة ولكن رسميا في سنة 1919 1952 والآن 2011. فالنهضة أثرت على ثلاث أشياء: تصاعد الإسلام التقدمي هذا واحد، واثنان تخيل الهوية العربية يعني القومية العربية والقومية الفرعونية واشتقاقات مثلها، أو ثلاثة ازدهار الفكر العربي التنويري، وهذه قضيتنا اليوم.
ما معنى تنويري؟
تنويري أنا أشرح هذا إن شاء الله يعني شكرا. يعني أعطيني مثلا 15 دقائق.
أوكي
إن شاء الله. الفكر العربي التنويري هو خطاب اجتماعي ديني وسياسي من القرن العشرين إلى الحادي والعشرين، تطور بالحوار مع والبناء على ثلاث ساحات فكرية: واحد، حركة التنوير الأوروبي من القرن الثامن عشر. أنا سأختصر يعني ممكن يعني من الممكن
لا
أختصر. أوكي ما شاء الله. الخطاب الفلسفي الإسلامي من القرن الحادي عشر إلى الثاني عشر، وأقصد بهذا خاصة يعني الجدل الذي دار بين مدرسة الغزالي والرشدية وما إلى ذلك، والثلاثة الفلسفة الإغريقية الكلاسيكية. فالمرحلة الأولى للفكر العربي التنويري، وأنا سأحرفها أكثر وأكثر يعني، يجسد تقريبا في طه حسين الذي توفي في سنة 1973، وهو يعني كان مؤرخ وأديب وكاتب كبير، ويعني لا حاجة لي أن أعرفه أكثر من هذا الآن. هو يقدم لنا أن الفكر العربي التنويري في مرحلتها الأولى أو في مرحلاتها الأولى معتمد كل الاعتماد على نموذج أوروبي من أجل تعريف نفسه. هذا واضح إذا ألقي نظرة سريعة على بعض آرائه. فمثلا يعني مثل الطهطاوي، كان حسين عاشق ومهووس بالثقافة الأوروبية، فهو أيضا له ترجمات عديدة من أعمال أوروبية، الميثولوجية والكلاسيكية والفلسفة. ترجم أيضا كتاب نولدكي جشيخت ديسكوران إلى العربية، حيث أظن عنوانه تاريخ القرآن. بالطبع أثار الجدل يعني هذا الموضوع أثار الجدل في وقته. اثنان، صاغ نظرية جوهرية للغاية عن العالم القديم، يقسم يعني العالم إلى شرق وغرب، والشرق هم العرب والبابليين والإيرانيين وأهل الصين، والغرب الإغريق يعني أولهم أو صدرهم الإغريق. هذا أيضا باختصار يعني. ثلاثة، تصور أن السبيل إلى إصلاح نظام التعليم في مصر هو تقليد نظام التعليم الفرنسي. أوكي. فأخيرا عن طه حسين، تصور بدايات الحركة التنويرية قائلا، أوكي، وهذا من كتابه في الشعر الجاهلي أول صفحة: هذا نحو من البحث عن تاريخ الشعر العربي جديد لم يؤلفه الناس عندنا من قبل، وأكاد أثق بأن فريقا منهم سيلقونه ساخطين عليه، وبأن فريقا آخر سيزورون عنه إزورارا، ولكني على سخط أولئك وإزورار هؤلاء أريد أن أذيع هذا البحث، أو بعبارة أصح أريد أن أقيده، فقد أذعته قبل اليوم حين تحدثت به إلى طلابي في الجامعة، وليس سرا ما تتحدث به إلى أكثر من 200، ولقد اقتنعت بنتائج هذا البحث اقتناعا ما أعرف أني شعرت بمثله في تلك المواقف المختلفة التي وقفتها من تاريخ الأدب العربي، وهذا الاقتناع القوي هو الذي يحملني على تقييد هذا البحث ونشره في هذه الفصول. وأنا مطمئن إلى أن هذا البحث وإن أسخط قوما وشق على آخرين، فسيرضى هذه الطائفة القليلة من المستنيرين الذين هم في حقيقة الأمر عدة المستقبل وقوام النهضة الحديثة وذخر الأدب الجديد. okay. فأنا أطرح هذا لأعطيكم فكرة عن بدايات التنوير. فالمرحلة الثانية والحالية للفكر العربي التنويري يجسد في جابر عصفور، وأنا أعرف أن حضرتك تعرفه جيدا. فعصفور يبني على أعمال طه حسين الذي وصفه بأنه فارس الجامعة الأولى في محاربة الإظلام والدفاع عن حرية العقل في البحث والاجتهاد، وتأكيد استقلال العقل الجامعي عن أي سلطة تحاول فرض السيطرة عليه. هل هذا واضح؟ هل عندكم أي أسئلة؟ عفوا، أنا يعني ربما أجي قليلا لأني هناك الموضوع يعني كبير دسم كثير. أوكي. فهو شرح العديد من أعمال حسين وأشرف على جمع مقالات في مجلد اسمه مستقبل الثقافة العربية، يعني هذا العنوان أيضا يعني يشتق من عنوان مستقبل الثقافة في مصر، كتاب حسين. عصفور يستخدم مجاز النور والضوء لإبراز الفرق بين الفكر التقدمي العقلاني مقابل الظلام، وهو مجاز للحرفية والأصولية الدينية. له العديد من المؤلفات عن التنوير، أنا أيضا يعني لا أذكرهم الآن. أوكي. فهو يقول عن التنوير، وأنا عفوا سأقرأ إذا لم يكن هناك مانع. كلما فكرت في كلمة التنوير وترابطها الدلالية تدعى إلى ذهني مدلول العقل والنور، الأول يشير إلى الثاني إشارة السبب إلى النتيجة، والثاني يشير إلى الأول إشارة المعلول المتعدد الأبعاد إلى العلة الواحدة المتجددة. هذا الترابط بين العقل والنور موجود في اللغة الإنجليزية التي صاغت من دلالة النور light صيغة الفعل ينير enlighten، ومصدره التنوير أو الإنارة enlightenment. أوكي. لكن هذه اللغات الحديثة أي الإنجليزية واللغات الأوروبية بالقياس إلى اللغة العربية التي سبقت غيرها من اللغات الأوروبية في استعارة النور للمعرفة، ووصلت بين فعل المعرفة الإنساني ودلالة النور، كما وصلت بين الجهل والظلام، ومنحت هذا الوصل دلالة سامية متميزة. فالنور من صفات الله عز وجل، الله نور السماوات والأرض، ومن مسميات العقل الإنساني فيما يقول الغزالي في الإحياء. وهو يكمل يعني هو يذكر شيوخ ورجال دين من صدر الإسلام. هو أيضا يقول هذا الميراث الدلالي لثنائية العقل، النور هو الذي لا يجعلنا نشعر بالغربة حين نتوقف عند الأفكار التي خلقتها حركة التنوير الأوروبية في القرن 18، أو نتوقف عند هذا الفيلسوف أو ذاك من فلاسفة التنوير القدماء أو المحدثين في أوروبا، لأن احترام العقل ومنحه الأولوية في تأسيس المعرفة الإنسانية في مجالاتها المتعددة يظل القاسم المشترك الذي يصل بين تراثنا وغيره، وهو أصل الإضافة التي أضافها تراثنا العربي إلى التراث اليوناني السابق عليه، وأصل ما انتقل من تراثنا إلى التراث الأوروبي الأحدث الذي أفاد من تراثنا العقلاني قبل أن يضيف إليه، وذلك منذ كانت الرشدوية إحدى بدايات النهضة الأوروبية وازدهار تيارتها العقلانية. أنا أتأسف على القراءة الكثيرة من الكتاب، ولكن لا أستطيع أن أقتصر هذا. أوكي. يرى عصفور القرن بين كتاب تهطاويط الخيص الإبريز الذي ظهر 1834 إلى كتاب كتاب طه حسين مستقبل الثقافة في مصر الذي ظهر في 1937 يعني قرن وثلاثة سنوات، فترة أساسية هامة للتنوير. ويقول عن المرحلة التالية أي الحاضرة: ويؤكد حضور العقلانية بوصفها القاعدة الأولى للمنهج والفكر، القاعدة التي ترى أن الشك أول مراتب اليقين، وأن كل رأي وكل فكرة قابلان للنقد، وأن الرأي الحر علامة الحياة، وأن الجمود علامة الموت، وأن احترام الإنسان رأيه ودفاعه عن احترام للكرامة للكرامة الإنسانية ودفاعا عنها. يقول عصفور أن هناك 6 قيم للحفاظ على التنوير أو للحفاظ على خطاب التنوير، الحرية اللازمة لحركة العقل في الاجتهاد، حق الاختلاف، المساواة بين أصحاب العقول وعدم التفرقة بينها، التسامح، النزعة الإنسانية التي لا تفرق بين عربين وأعجمين إلا باجتهاد العقل، نسبية المعرفة العقلية التي يصنعها الإنسان على عينه بوصفها معرفة يضيف فيها اللاحق إلى السالف. ماشي جيد. أوكي.
نعم.
نعم العقلانية يعني rationalism or reason. هل هناك أي أسئلة مثل هذا؟ يعني ترجمة؟ قضية ترجمة؟ أو توضيح؟ نعم. اللاحق والسالف يعني the future, the coming after. يعني I can't think of the proper word.
بالعربي
نعم يعني السالف يعني الماضي أو الذي أتى في الماضي، ويعني اللاحق هو الذي سيأتي في المستقبل. Okay. يرى عصفور أن الدولة الدينية لا يمكنها أن تكون إلا متعصبة، فالتنوير لا يستطيع أن ينمو إلا في مجتمع مدني تحكمه حكومة علمانية. هذه النقطة يعني مثيرة، لأن هل سمعتم في الأمس شيخ أسامة القوسي ماذا قاله؟ هو شيخ نعم
عندي على الفيسبوك وعندي
عندي على الفيسبوك. نعم نحن على الفيسبوك لنا اتصال مباشر. نعم ربما الفيسبوك أهم شيء في الثورة الآن. نعم. دعنا نتحدث عن الفيسبوك. فهو هو شيخ سلفي محافظ، أو يعني هو معروف بأنه محافظ جدا، ولكنه قال أو كان يناصر الدولة المدنية و يعني وما إلى ذلك يعني. فهذه كانت
ويقول أنه ليس عنده مانع إن كان رئيس الدولة غير
مسيحي. نعم
هو مصري.
نعم فهذه أفكار تقدمية جدا يعني تأتي من من
السلفي
من رجال الدين. فأنا استغربت جدا. نعم.
ومن الصعيد
من الصعيد. نعم
لأن الجنوب دائما يوصف
بالرجعية. نعم نعم ربما الأفكار التي كانت عندها ستتغير يعني رأساً عن عقب يعني. فأنا في طريقي إلى الختام يعني أقول: في حين أشرق تألق طه حسين في ظل الشقيق أوروبي أكبر والذي يمثل بدايات الفكر العربي التنويري، بالتأكيد جابر عصفور يمثل تطور هذا التنوير إلى مدرسة فكرية منهجية. خلافاً عن حسين، عصفور لا يرى أن الحركة التنويرية الأوروبية والفلسفة الإغريقية الكلاسيكية هي بداية التنوير، هو لا يرى ذلك، بل يؤكد أنهما شريكان في الحوار الإنساني التنويري المستمر. في حين يقدر حسين مساهمة العرب أو أهل المشرق للتنوير بأنها ضئيلة وتافهة، عصفور ينسب بدون شك الهوية العربية والإسلامية لمشروع التنوير. وبالإضافة هو يوسع مفهوم التنوير من خطاب مصري إلى خطاب عربي. مع ذلك فإنه يتفق مع حسين في أن مصر هي الرائدة في العالم العربي طبعا. أنا أمزح فقط. على كل حال ثمة مشكلة. فعلى عكس التنوير الأوروبي والذي يجوز لأحد أن يجادل أنه اندمج في نسيج المجتمعات الأوروبية، مثلا أنا أقصد بهذا فصل الدين عن الدولة تماما والتسامح الديني والمساواة في الحقوق وما إلى ذلك، يعني لا يمكننا أن ندعي نجاحا على هذا الصعيد أو هذا المستوى الشعبي للتنوير العربي. لماذا إذن لم ينتشر الفكر التنويري كثيرا بين الشعب المصري أو الشعوب العربية عموما؟ يتفق كثير من التنويريين العرب أن المشكلة هي انتشار الأصولية أو السلفوية في المجتمع المصري. يعني نستطيع أن نجادل هذه النقطة، يعني لكن هم يقولون هذا. إن كتابات عصفور تصر على أن التنوير تراث إنساني دائم وقديم، بينما الأصولية، وهو يشير أولا إلى الأصولية البروتستانتية الأمريكية في مطلع القرن العشرين، ظاهرة حديثة. فأنا أعيد هذه النقطة، أن التنوير قديم أزلي وأبدي يعني، ولكن الأصولية ظاهرة حديثة على عكس يعني التوقع. ربما ينتقد عصفور الأصولية بأنه خطاب ماضوي يعتز بتقليد النصوص ويفضل اجتهادات السلف، يرى حقيقة الماضي على أنها الحقيقة المطلقة، ويريد إقامة دولة دينية قمعية. يعني أيضا هو يعني لهجته حادة جدا، وربما يشعر بهذه القلق بهذا القلق بسبب اضطهاد مفكرين، بعض المفكرين التنويريين في الماضي والحاضر. يعني أنا هناك أمامي يعني قائمة وأنا لا أتحدث عنها الآن، ربما في قسم الأسئلة نأخذ في هذه القضايا. في مقال ظهر في الأهرام في 9 أغسطس 2010 عنوانه لماذا كانت حركة التنوير، يقول عصفور أن هذا يقول عفوا نعم هو يقول عن الأصولية نعم أن بداية الأصولية في مصر كانت ناتجة عن نكبة 67، الثورة الإيرانية في 79، وإفقار مصر من مركز فكري ليبرالي إلى مجتمع فكريا ثقافيا ودينيا محافظ جدا. يضيف نصر حامد أبو زيد وهو كان صديقه إلى هذه القائمة أحداث 11 من سبتمبر والحرب على الإرهاب. ويقول أبو زيد أن إفقار المجتمعات في الشرق الأوسط والمشاريع الأمريكية الإمبريالية تدعم نوع من الخطاب الديني يحول الإسلام إلى تأويل المقاومة. أو يعني هل تفهمون هذا؟ يعني هو نصر حمد أبو زيد يقول أن الحرب على الإرهاب وإلى حد ما اضطهاد المسلمين بطريقة لم يعني غير مباشرة تثير الأصولية أو تثير هذه استخدام الإسلام كمقاومة. والآن أتساءل، وأنا أتساءل مثل من يشاهد الجزيرة؟ كل أحد لابد أن هل تشاهدون برنامج الاتجاه المعاكس؟ هذا أفضل، نعم هذا أفضل برنامج، نعم أنا أشجعكم أن تتفرج عليه، برنامج مثير ونعم. هل تحبينه كثيرا؟ ممتاز. نعم أوكي، الجزيرة يعني لها يد قوية في الثورة. نعم، ففيصل القاسم هو يعني مضيف البرنامج يقول دائما في بداية البرنامج يثير الأسئلة الساخنة، ويعني هو يعني أحيانا تكون المنظر يعني مضحكة قليلا. وأنا الآن سأطرح هذه الأسئلة، أوكي؟ أنا ختامي عبارة عن أسئلة، أوكي؟ رغم الأفكار التقدمية لدى هؤلاء التنويريين الكبار، والذي ازدهر تنويرهم مع كبر سنهم، هل يحتاج الفكر العربي التنويري إلى نفوذ ومساهمة الشباب المتعلمين؟ يعني أنا هذا أول سؤال، وهذا هو أهم سؤال يعني عن الشباب، شباب الثورة خاصة. هل هو خطاب النخبوي؟ هل يفيد شباب الثورة الفكر التنويري في أي حال؟ هل يطورونه لخدمتهم؟ بعد ثورة مصر والثورات ما زالت قائمة إلى وقتنا هذا، نتساءل هل ستتبع الثورة السياسية أو الثورات السياسية ثورة فكرية ثقافية؟ هل هناك تشابه بين نفوذ الشباب الذين تعلموا في بعثات أرسلت إلى أوروبا وساهموا في النهضة وشباب مصر المتعلمين اليوم الذين يجيدون اللغات، يتقنون النشاط على شبكات الاجتماعية على الإنترنت يعني الفيسبوك والتويتر، ويدركون أهمية الخطاب الإنساني الذي يناصره التنويريون؟ هل يضيفون مؤهلاتهم إلى ثقافة طه حسين عميد اللغة العربية وإلى حيوية رفاعة الطهطاوي الذين كان في العشرينات من عمره عندما تقدم إلى صفوف الريادة الفكرية والثقافية؟ هل يستطيع هؤلاء الشباب الذين يتحمسون لدينهم مثلما يتحمسون للديمقراطية والتسامح والحرية سد الفجوة بين التنوير والتدين؟ فهم ردوا على الظلم بالإطاحة، ذا شطارة منهم بصراحة، لغات ينطقونها بفصاحة، عربي أعجمي بالطلاقة، والعالم بالإنترنت هم يحكمون، ولعلهم للتنوير عائدون. شكرا.
في أي أسئلة؟
ممتاز، هناك وقت
طبعا، هناك سؤال.
تفضل.
يعني انت قفزت قفزه رهيبه ما بين طه حسين وجابر عصفور، ونسيت مساهمات يعني كثيره مثل سلامه موسى ومثل نجيب محفوظ الذي نعرفه أكثر كروائي ولا نعرفه كمفكر، وهو مفكر وله رأي في هذا التنوير، وناقلي العلوم الغربية مثل كتب داروين وكتب فرويد وشبلي شميل وغير هؤلاء وسيد القمني مسألة اختصار المسألة إلى تنوير ضد الظلام فقط لا أعتقد أن فيها الحل. هناك أيضا عوامل اجتماعية ومادية مهمة جدا، وأنا لست ماركسيا ولكني أجد راحة في التفسيرات المادية الجدلية لما يحدث الآن. فالذي يحدث الآن لم يكن ليحدث بسبب مقالات جابر عصفور أو بسبب أعمال طه حسين، ولكن يحدث بسبب أسباب مادية وأسباب يعني خارجة عن هذا البطاق. لعلك إذا أردت أن تعرف حجم جابر عصفور الآن في الساحة الشعبية، عليك أن تقرأ تعليقات القراء في الأهرام وغير الأهرام. وأعتقد أنه أحد الغلطات التي قام بها النظام المصري هو السماح بالتعبير في تعليقات القراء وانتشار التعليقات السلبية جدا على الحكومة وعلى القمع وعلى الفقر وعلى التفاوت الشديد بين الغنى والفقر، جابر يعني صديقي كما قلت، وطه حسين طبعا أستاذنا جميعا، ولكن لم يكن من الممكن حدوث أو ترجمة هذا التنوير على المستوى الواقعي بدون العوامل المادية الاجتماعية التي ذكرتها. فأرجو أن تتطرق إلى بعض هذه النواحي، يعني حتى تكتمل الصورة بعض الشيء.
أنا أشكرك على هذه المداخلة. أنا أوافقك عموما على أن هناك عوامل مادية، وهذه العوامل هذه يعني هي التي سببت الثورة، أو يعني وأيضا يعني حضرتك ذكرت أسماء بعض المفكرين. أنا كان عندي هنا في القائمة،
أنا متأكد طبعا.
نعم أوكي ف كان أيضا يعني نجيب محفوظ وسيد القمري كانوا على هذه القائمة. السبب الذي يعني أنا ذكرت طه حسين في نفس الجملة مع جابر عصفور، لأن هناك اتصال مباشر بين أعمال هذا وذاك. يعني طبعا هناك فجوة كبير، وأنا ذكرت هذا في الآخر، أن بين الشعب وبين التنوير، وأنا لا أمدح في التنوير يعني مطلقا، أنا أرى فيها مشاكل كثيرة، لكن فكرة الحوار وأن أن هناك طريقة ما أو أمل في سد الفجوة بين الدين والعلمانية وما إلى ذلك، هذه الأفكار أيضا يعني يعرفونها الشباب يعني. فأنا أردت أن أرى يعني هل يفيدهم هذا التنوير أم لا. وأنا أرى أن يعني مثلا رفاعة الطهطاوي، وأنا أرى فيه مثلا بدايات التنوير أو النهضة، يعني هو كان شاب، هو كان في ضمن شباب كثيرة يعني سافروا إلى أوروبا ودرسوا وعادوا إلى بلادهم وبنوها. فأنا أرى مثلا سايكل، كيف نقول سايكل بالعربي، يعني دورة، دائرة أو دائرة، يعني أن ربما وصلنا إلى مرحلة لابد فيها أن الشباب هم الذين يسيطرون عليها مثلا. يعني أنا
متفق معك،
ولكن أنا أقدر وأشكرك على مداخلتك وشكرا.
يعني أنا أتفق أيضا بأن الوضع الاقتصادي وربما المشكلات الاجتماعية الأخرى هي التي أدت إلى هذه الثورة والانتفاضة، ولكن يجب علينا أيضا أن نطرح السؤال، أو ربما يستطيع الأشخاص أن يقوموا باستطلاع لمعرفة المستوى الثقافي والعلمي ويعني القدرات العلمية التي موجودة في هؤلاء الشباب الذين قاموا بالثورة. يعني يجب علينا أن نعرف إذا استطعنا أن نعرف ذلك، ومن ثم نستطيع ربما أن يعني نضع حلقة وصل بينما ما تكلمت عليه وهو التنوير وربما المشكلات الأخرى. يعني أنا لا أعرف، أنا متأكد أن الثورة قامت من قبل أشخاص فقراء، ولكن ربما الذين قد قاموا بالمبادرة هم الأشخاص ذوي يعني
التعلم والثقافة واللغة.
لا أنا لست مصري يعني، ولكن ربما الأشخاص الزملاء يستطيعون.
نعم أنا أوافق
على هذا السؤال،
أوافق معك. أوكي شكرا، تفضلي.
أنا لست تونسية، لكن لا يجب أن ننسى أن الشرارة الأولى لكل هذه الثورات جاءت من تونس، وتونس هو شعب مثقف، والكثير من التونسيين قضوا وقت طويل في أوروبا وأخذوا من التنوير الأوروبي. ثم لا يجب أن ننسى بأن العالم هو عبارة عن قرية صغيرة الآن، وأنت تحدثت عن أن الثورة المصرية عن طريق فيسبوك إلى آخره، فالتنوير الآن لا يحدث كما كان في السابق عن طريق مفكرين إلى آخره. الآن الإنسان يمكنه أن يتلاحم مع التنوير عن طريق هذه القرية الصغيرة والشباب العربي. نحن نعيش معجزة كبيرة، وهذا صحيح بأن هناك ظروف اجتماعية ومادية هي التي أدت إلى كل هذه الثورات، لكن من كان في الأمام؟ كان هناك الشباب يقرأ وله من الفضول الكثير ويريد أن يغير واقعه السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
نعم نعم، أنا أوافق هذا. يعني أنا أربط بين المداخلتين، يعني أن إذا نظرنا الآن إلى مصر وتونس وإن شاء الله غدا ليبيا، يعني يعني نرى مواصلة الثورة ونرى يعني مطالبات بالإصلاحات في الدستور وما إلى ذلك. يعني هذه أشياء تحتاج إلى الكثير من الثقافة والسوفيستيكيشن عموما. يعني هذه ليست مجرد يعني حزب جديد أو نظام جديد، هذا كما قلت يعني هذه معجزة في وقتنا الحال. عفوا، بس من الأول وبعدين
لا أتفضلي.
مصريين
كنت أريد أن أعمل مداخلة بخصوص نقطتين طرحهم دكتور فاروق مصطفى. أول شيء هو ذكر أن غلطة الحكومة المصرية أنها سمحت القراء بالتعليق بسلبيات الحكومة المصرية، واللي كانت غلطة كبيرة. ولكن السؤال هو، هل كانت الحكومة المصرية وغيرها من الحكومات العربية أمام خيار آخر في ظل عصر الصناعات المفتوحة والإنترنت؟ يعني القنوات الفضائية تذيع كل شيء، يعني إذا كانت مصر تستطيع غلق هذا فغيرها من القنوات لا تستطيع. يعني الصناعات مفتوحة، كمان الإنترنت والبلوجز أو المدونات التي كان يكتبها كل شخص ممكن يكتب مدونة خاصة به ويطرح فيها الوضع القائم في مصر وغيرها من الدول العربية بكل صراحة وكل وضوح. هل كانت الحكومة المصرية تستطيع أن تجد بديل آخر غير هذا؟ هو كان يعني تحت زي ما احنا كنا بنقول الحقن، يعني مهدئات إن الشعب سيتكلم في بعض المشاكل اللي بتحصل وخلاص وينتهي على ذلك. كمان هناك صحف المعارضة، ودي يعني صحف احنا أقفلناها وعلى أساسها مثلا صحيفة الدستور وغيرها من الصحف اللي كانت بس مش بتصدر في مصر، كانت بتصدر من لبنان وتصدر من مناطق خارج مصر ويتوزع في مصر. ففي أبواب كثيرة لم تستطع الحكومة المصرية أنها تسدها، وبالتالي هي لم تكن غلطة من الحكومة المصرية، كانت غلطة مقصودة لأن ما كانش في بديل آخر إلا من الحكومة المصرية. فالانفجار كان هيحصل، ولكن والثورة كانت هتحدث، ولكن هم جمود الفكر بتاعهم هو سبب عدم توقع الثورة. ولكن الثورة أعتقد أن أي شخص يقرأ الواقع يعني ممكن يقرأ الواقع يقول أن الثورة ستحدث. ويمكن الدكتور محمد حسيني كان في آخر لقاء لي مع محمود سعدي.
أفكر مش دكتور
حسيني،
هو
محمد
يعني
محمد حسن
هو يعرف هو
هذه دائما مشكلة في المفكرين.
أنا دكتور هو
نقطة أخرى، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية اللي تسببت في الثورة، أنا لا أستطيع أن أتصور أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية يمكن أن تفرض معزل عن الأوضاع الاقتصادية الفكرية والثقافية. يعني كيف يمكن ان احنا نقول، كيف يمكن ان نقول معلش يا جماعه اعذروني
انا زيك انا مش الفصحى غريبه علينا
يعني كيف نرى الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه بمعزة عن الاوضاع الثقافيه؟ الاوضاع الاجتماعيه والاقتصاديه هي نتيجه اساسيه للافكار الاقتصاديه، الافكار السياسيه والافكار كل الافكار والايديولوجيات اللي بنبناها المجتمع هي بتنعكس على الاقتصاد وعلى المجتمع. وفي ظل الدكتاتوريات اللي احنا كنا في مصر وفي الدول العربية يعني تحت طائرتها على مدى عقود، دي كانت أكبر مسبب لهذه الأوضاع. فكيف نرى هذا؟ كمان فكر طه حسين أو جابر عطفور أو غيره من سلامة موسى أو غيرهم من الناس، كيف أيضا أن يعني نتجاهل أو نغض الطرف عنه؟ يعني التاريخ أو الثقافة هي تراكم معرفي. يعني إذا كان طه حسين تكلم لغة كانت في الخمسينات والأربعينات والستينات كانت يعني مناسبة لعصره، فهو كان سبب ان هو ده شرارة غيره وغيره وغيره في العقود التالية وتبنوا لغة العصر اللي استخدموها بعد كده في الصحف واستخدموها بعد كده في الانترنت والمدونات وكده. فمش لازم بالضرورة ان هو يكون تبنى فكر ده حسين من الالف الى الياء او غيره، ولكن هو تراكم معرفي. احنا مش يعني المفترض ان احنا يعني ننظر له، وكل فكر التنويري في مصر حصل في النصف الاول من القرن العشرين. وبغض النظر هنختلف مع نقاط فيه او غيره، يعني احنا مفروض نرفع القبعة احتراما لهؤلاء الناس، ويعني يجب ان ننظر اليوم لماذا نعامل هؤلاء المفكرون والمثقفون على انهم انبياء او على انهم رسل، هم مجرد بشر. كمان اين كانت مصر قبل مصر وغيرها من الدول اللي كانت في منطقة الشرق الاوسط قبل القرن العشرين؟ يعني احنا بنتجاهل فترة حكم اسم محمد علي، يعني الانهيار اللي حصل بعد اسم محمد علي، وقبل كده كانت مصر طلع من الحكم المملوكي وغيرها وغيرها من الدول اللي حوالينا كانت عاملة ازاي. يعني زي ما احنا بقول كده، يعني it's fair enough ان هما حاولوا ان هما يعني خدوا خطوة. المفروض ان من ينتقدهم يقدم فكر مقابل، ان ما كانش يعني كنا احنا نقول اصولية او غير اصولية. انا لا اعتقد ان الدين المفروض يتنافى مع، ولكن هو الفكر هو الذي لا يستطيع ان يفهم الدين ويقدم حلول بديلة او يقدم حلول واقعية، فهو جمود فكري وليس جمود الدين.
نقاط مهمة جدا. أنا أعلق على شيء واحد فقط، إنه يعني نحن توقعنا من زمان، يعني منذ زمن بعيد، أن ستحدث ثورات وما إلى ذلك. أنا لما كنت أعيش في مصر من 15-20 سنة، كنا نقول يعني أي يوم، يعني في أي يوم ما، يعني غدا سنقوم سنثور، ولكن لم تحدث. يعني فيعني هناك أيضا عنصر خفي، يعني الإشعال والحافز الذي أتى في الحال من تونس أو من الفيسبوك أو التويتر أو قتل خالد سعيد. يعني فهناك أيضا عناصر، يعني ماذا شعلت يعني الشعلة. أوكي، شكرا.
أنا كنت سأتكلم عن ارتباط التنوير يعني بالدين وفكرة الانتقال إلى العلمانية. لماذا لم تتحول المجتمعات العربية أو المجتمعات الإسلامية إلى مجتمعات علمانية في تصوري؟ وبالتالي هل التنوير مرتبط بالعلمانية أو لا؟ أنا في اعتقادي أنه التنوير ليس مرتبط بالدين، وخاصة في موضوع الإسلام. أما في أوروبا في الماضي، الارتباط الكنيسة بالإقطاع عندما صار الناس على الكنيسة كان جزء من الثورة على الكنيسة، ليس التنوير، ليس الرغبة في التنوير، ولكن الثورة على الإقطاع، لأن الكنيسة كانت تحكم وكانت تملك الأرض، وكان الفلاحون هم يريدون الثورة على الإقطاع، لأنه وينظرون إلى الكنيسة باعتبارها إقطاعي يحكمهم ويسيطر عليهم. وكانت الكنيسة ترث الفلاحين، الإقطاعيون كانوا يرثون الفلاحين ويتحكمون فيهم ويعني يفرضون عليهم الضرائب الباهظة، فكان هناك كثير من الظلم، فنظر الناس إلى الدين باعتباره مصدر هذا الظلم. فعندما صاروا على الإقطاع، صاروا أيضا على الكنيسة باعتبارها الإقطاع، هي تمثل الإقطاع أو يعني أحد عناصر الإقطاع. فبالتالي يعني هذا أدى إلى ظهور العلمانية. وعندنا في البلاد العربية أو في البلاد الإسلامية لم يكن المسجد أو النظام الديني لم يكن إقطاعيا، وبالتالي فلم يكن هذا الكره موجود، ولم يكن هناك هذه المواجهة وظهور الفكر الجديد. أنا في اعتقادي التنوير ظهر، أول ما ظهر في البلاد في الأندلس مثلا، ظهر تنوير. يعني ابن رشد عندما قال أنه الدين ونصوص الدينية لا يجب أن تتعارض مع العقل، وإذا تعارضت مع العقل فإننا يجب أن نؤول النصوص الدينية، لابد أن فهمنا خطأ لهذه النصوص، هذا تنوير. فإذا التنوير، ابن عربي عندما قال كل الأديان هي تصل إلى الله، هذا تنوير. يعني هذا ابن عربي كان السابق لكل الفكر الحديث الذي يقول يجب أن يكون هناك تسامح وحب للآخر. هذا ظهر في أين ظهر؟ ظهر في بيئة عربية وإسلامية. ومعنى ذلك أن التنوير ليس مرتبط بالإسلام أو أعتقد أنه بالفعل قال أكثر من شخص هنا أنه مرتبط بظروف اجتماعية واقتصادية. يعني أنا أعتقد أنه فترة الثورة 19 وامتدادها حتى الستينات كانت هذه فترة حراك شعبي وأمل كبير موجود عند المصريين، وكان هناك مناقشة لكل القضايا. هذا في كنا في هذا الوقت مجتمع إسلامي، ولكن مع دخول يعني حكم العسكر في شكل في أشكال، أولا تنكروا لكل الثورات لكل مبادئ الثورات وانقلبوا عليها، وأصبح هناك يعني ديكتاتورية نظام ديكتاتوري قوي، فأصبح الناس ليس عندهم رغبة في مناقشة قضاياهم الوطنية لأنه يشعرون بالضغط، الضغط القوي عليهم، محبوسون، أصبحوا محبوسين داخل جلودهم لأنه هم يعني يشعرون بالإحباط ولا يريدون. يعني مسألة مناقشة القضايا مثل التنوير والرغبة في مناقشة القضايا الكبرى هذه تحتاج إلى يعني حرية كانت موجودة في الأندلس مثلا إلى حد ما، ولكن هي ليست لم تكن موجودة في عصر مبارك، وبالتالي كان هناك قمع والناس لا يريدون أن يناقشوا قضاياهم بحرية، لا فقدوا الاهتمام وفقدوا الروح روح الأمل، لم يعد عندهم أمل وحماس وروح الحماس. فأعتقد هذه هي الأمور، وبالتالي أنا لا أؤمن بمسألة التنوير، مسألة أنه كأنه لم يكن عندنا العلم قبل ذلك أو المعرفة، لا المعرفة متاحة، ولكن هل القائمون على التعليم هل هم يشجعون هذا ويفتحون القنوات ويقدمون الدعم المادي والدعم المعنوي وهكذا؟ هذه البيئة نفسها لم تكن تساعد، والمسألة ليس لها علاقة بالدين.
نعم أنا على فكرة نعم أصبتي، ولكنك أيضا يعني وافقتي الكثير من آراء التنويريين، منهم مثلا أن هم يقولون أن التنوير أو مرحلة هامة في تطور التنوير هي المدرسة أو المدارس مثلا في أسبانيا أو في الأندلس، وأيضا يقولون على أن ما هو التنوير، التنوير عبارة عن أولوية أو إعطاء الأولوية للعقل وتأويل النصوص، هذا هو التنوير. يعني فالأفكار كما ذكرت يعني الأفكار لا تبدأ يعني لا تخلق ولا تنتهي ولا تموت، ولكن الحركات يعني تبدأ وتنتهي. فيعودون أيضا يعني قبل الإغريق إلى يعني إلى أين يعني إلى المصريين القدماء والبابليين. فكلما كان هناك حراك فكري هناك تنوير. ولكن أنا أعرف أيضا أن يعني كلمة التنوير إلى حد ما كلمة خطيرة، يعني التنوير يعني النظرة من فوق، ويعني هي كلمة أيضا بالإنجليزية enlightenment أو بالفرنسية luminaire، يعني كلمة خطيرة. فأنا أيضا لا أحب كلمة التنوير، ولكن أرى في آراء هؤلاء أشياء استخدمت شعوريا أو لا شعوريا في الثورة أو في التطور إلى الأمام. وأنا فقط أردت أن يعني أرى يعني كيف هل هناك ارتباط بين هذا وذاك. يعني أي سؤال آخر؟ نعم إيمان تفضلي.
أنت تقول عندما يكون هناك حراك فكري يكون هناك تنوير، إحنا المفروض الآن بعد الثورة اللي حصلت ليس في مصر وليس في تونس، ولكن يعني شكل الثورة تأخذ دلوقتي نطاق أكبر، ممكن كمان نضيف أن القمع حتى مع القمع ممكن يكون هناك تنوير، لأن الثورة أكبر صورة تعكس الفكرة. يعني معنى أنك قمت بثورة أن حدث تغيير جذري في الفكر، فحتى مع القمع.
نعم
التنوير يعني تم نتيجة أنه أصبح هناك ميديا مختلفة غير الإعلام الرسمي. يعني أنا أقارن بين فترة عندما كنت في مصر في فترة الثمانينات والفترة الحالية في فترة الثمانينات كان لدينا قناتان تلفزيونيتان فقط، القناة الأولى والقناة الثانية، ونسمع عن إنجازات الرئيس مبارك طوال الوقت، ولم يكن هناك قنوات أخرى، وأحيانا كثيرة كنا نصدق فعلا هذا الشخص هو الذي يحافظ على مصر، والإسلاميون هؤلاء الذين يحاربهم ويقتلهم في الصعيد، هؤلاء الناس هم فعلا الظلام، وكانت أفكار التنوير تأتي تقال تطرح في هذه الفترة. ولكن عندما أصبح هناك ساتلايتس، قنوات تلفزيونية متعددة، وأصبحنا نشاهد الجزيرة، ونشاهد أيضا يعني في كل الذين يعني يعرفون اللغات، يعني يمكنهم أن يشاهدوا CNN والبي بي سي وكل إذاعات العالم، والذين يعرفون الفرنسية هناك تي في 5، وأصبح هناك مصادر أخرى للمعلومات متاحة، وأصبحت تدور، والناس يستمعون، ودخل عصر الإنترنت، وأصبح الناس ليس فقط يحصلون على المعلومات من مصادر أخرى، ولكن يتناقشون عبر قنوات مثل الفيسبوك. هذا عالم الشباب الخاص، أصبحوا يناقشون في كل المعلومات بعيدا عن الكبار، فأصبح لهم رؤيتهم الخاصة.
على فكرة أنا في الفيسبوك.
هناك بعض يعني بعض الدول مثلا في سوريا قامت بوضع لا أعرف المصطلح، ولكن حواجز ليتم يعني لقمع الناس باستخدامهم للشبكات الاجتماعية كالفيسبوك إلى آخره، حتى يعني يقلصوا استخدام تلك الشبكات. كما قلت يعني تفضلت حضرتك، ربما القمع أيضا هو الذي والذي قد أبدى.
هناك فعلا ارتباط بين القمع والإعلام، فهناك عفوا بس تعليق صغير، أن هناك من يعني ثمة ناس يقولون أن الحافز أو السبب في الثورات الآن بدأت ليست ب يعني قتل خالد سعيد أو حرق محمد بن عزيزي أو ما إلى ذلك، بل بال نعم أو أيضا يعني في ساحة الإعلام يعني بالجزيرة، يعني بدأت منذ 15 سنة، يعني هذه عنصر هام جدا جدا يعني. أوكي تفضلي نوها. عفوا،
لا يعني يجب أن نركز على الفرق بين وجود هذه الوسائل الإعلامية الحديثة سواء كانت فيسبوك أو حتى الجزيرة، الفرق بين هذا وبين الدوافع المباشرة بالثورة. يعني أنا لا أقول فقط لأني أعرف أن هناك ثورة في تونس، أو لأني أعرف أن صديقي عذب في السجن، أو مش صديقي يعني غريب عذب، أنا غريبا عذب في سجن ما في 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 جنوب مصر. أنا أقول لأني في حياتي اليومية ألمس، لا أنا لست بحاجة إلى كل هذه الوسائل إلا لمعرفة أن التجربة التي أباشرها أنا مباشرة أو أعانيها مباشرة مكررة، فهذا ربما يساعد الأمور. لكن معرفة أن هناك ظلم لا يحتاج إلى تنوير، لا يحتاج إلى جابر عصفور، لا يحتاج إلى تنقصات، هذا ملموس. لذلك على مر تاريخ مصر من قبل من زمن القدماء المصريين حتى الآن، هناك سلسلة من الثورات قبل أي إعلان، قبل الكهرباء يعني كل هذه التكنولوجيا، من قبل الكهرباء دخلت في صعيد مصر في السبعينات، الثورات موجودة في صعيد مصر منذ قدماء المصريين.
نعم
فنحن نتكلم عن انتشار، نعم انتشار الوعي طبعا، يعني لا يختلف اثنان على أن هناك تأثير كبير، لكن ما معنى يعني ما في أي مجال تؤثر هذه الوسائل الجديدة؟ هل تخلق جديدا أو توسع نطاق الجديد أو المعاناة؟ أنا أشاهد الجزيرة لا لكي أعرف أن البطش سيء، أنا أعرف أن البطش سيء وعاني هذا البطش، لكن لأعرف أني لست وحيدة فقط، يعني لا أرى أن هناك جديد في هذا الموضوع. بس يعني أنا لا أظن، أنا إذا مسكنا الميكروفون وذهبنا إلى ميدان التحرير وتكلمنا مع كل الأشخاص هناك، سنجد أن هناك ناس يقرؤون وناس لا يقرؤون، ناس يعانون ماديا وناس لا يعانون ماديا، المعاناة كما قال الدكتور فاروق، المعاناة الاقتصادية هي المعاناة الكبيرة جدا، لكن بالإضافة هناك معاناة سياسية ومعاناة في التعبير. يعني الناس الذين تحالفوا في ميدان التحرير تحالفوا لإقصاء هذا النظام، لأنه سياسيا واقتصاديا أثبت فشلا ذريعا، ولهذا كان هناك جماعة على إقصاء هذا النظام كله. لكن يعني أريد أن لا نتكلم كثيرا في العلاقة بين الأفكار والثورات. لا يعني لا أظن أن الفلاح المصري في القرن السادس عشر الذي كان يثور ضد حكام مثل القذافي، يعني معهم أدوات قمع شديدة وكبيرة جدا، لا أظن أنه تحرك لأي أسباب فكرية، لأن هذا البطش كان بطشا بدائيا، كان بطشا بدائيا جدا ملموس على المستوى الإنساني البحت في يعني في غياب الفكر، ليس له
علاقة. نعم، أنا أوافق معك، ولكن هناك أيضا فرق بين يعني مسببات الثورة وصياغة الثورة يعني بعد ذلك، يعني وتجسيد الثورة بعد ذلك. يعني نعم نعم نعم. فيعني في ناحية الأسباب أنا أوافق معك تماما، ولكن الصياغة كما ذكرنا الآن، يعني من الذي يقود الثورة؟ هل هم فلاحون يعني وهكذا؟ نعم، طبقة متوسطة متعلمة، تعرف اللغات، تعرف الفيسبوك. فنعم هناك هذا، يعني هناك أبعاد كثيرة لهذه المشكلة. تفضلي. نعم،
تعليق صغير، أن الثورة يعني على كلام نهى، الثورة لم تكن لتستمر إلا باجتماع الملايين التي تتفاوت من الطبقات. فهم لم يكونوا كما قالت الفلاح ليس بحاجة للتنوير الفكري ليثور، فهو يمكن يثور لأسباب مادية أكثر منها فكرية، بينما الناس في الطبقة المتوسطة أو الشباب المتعلمين الذين يعانون من البطالة يثورون لأسباب فكرية ومادية، وعندك طبقات تثور لأسباب فكرية وليست مادية. ولكن التنظيم الذي شهدته الثورة، التنظيم الذي رأيناه، الذي فاجأني شخصيا، كان بسبب الناس المتعلمة المثقفة، الشباب الذين كانوا على الفيسبوك أو مطلعين على الإعلام، كانت لم تكن لتنجح هذه الثورة إذا لم يكن هناك المزيج من الملايين الذين تفاوتوا من أقل أو أدنى طبقات إلى أعلى طبقة كانت موجودة في الثورة.
نعم، أنا فأنت توافقينني.
نعم،
أنت زوجتي فعلا صح.
لا
عفوا، تعليق صغير قبلك أمينة. أريد أن أقول أن يعني ما الظاهرة أو ما العامل الأساسي الذي يجعل الشعوب تثير؟ يعني إذا ذكرنا مثلا الثورة الفرنسية أو الثورة الروسية، يعني هو جوع البطن، يعني هو يعني هم الفلاحون والغلابة يعني. ولكن بعد ذلك يعني هناك صياغة الثورة، هل هي ثورة عسكر، هل هي ثورة يعني شعوب، أو يعني
ولكن نعم. حتى هؤلاء المتعلمين لم يكونوا لينجحوا في الثورة من دون مساعدة الملايين إذا كنا نريد أن نقول الغير متنورين أو الغير مفكرين، لم يكونوا لينجحوا بدونهم.
أرجو ألا نحتفل قبل الأوان، وأرجو ألا نعزو الثورة إلى التنوير، لأننا رأينا في يوم الجمعة، جمعة الاحتفال، كيف أبعد وائل غنيم من المنصة، وكيف استولى عليها الإخوان المسلمين. فالإخوان المسلمون على عيني وعلى رأسي، ولكنهم لا يمثلون قمة التنوير.
فيجب
أن نعزو نجاح هذا إلى أفكار طه حسين أو جابر عصفور أو شبلي شميل أو نجيب محفوظ أو 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 إلى آخره. يعني هم الشباب بعد أن قاموا بثورتهم ونظموها جيدا باستغلال هذه الشبكات الاجتماعية، قال لهم الكبار خلاص روحوا بقى العبوا بعيد، وإحنا سنأخذ الأمور من الآن فصاعدا. ولا أضم، لا أعتقد الشيخ قرضاوي يمثل قمة التنوير. يعني لا يجب أن نحتفل قبل الأوان.
نحن لا نحتفل، وذكرت حضرتك يعني حد من ال- 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 الثورة المضادة ربما يعني.
يعني أنا في رأيي أنه الأوضاع الأخيرة في مصر يعني تعكس نوعا من التنوير. أنا الآن لم أعد أسمع مثلا القرضاوي يتكلم عن أنه الديمقراطية رجس من عمل الشيطان. أنا أستمع إلى القرضاوي وهو يتكلم عن التآخي الجميل الذي كان بين المسلمين والمسيحيين وقت الثورة، وأنه كان يدعو الشباب إلى استمرار هذا التآخي، ويقول هذا من أجمل مكتسبات الثورة أننا أصبحنا نشعر أننا وطن واحد. وأيضا كان يعني معظم الإخوان المسلمين مثلا عندما سألوهم قالوا نحن نريد دولة مدنية ونريد الديمقراطية ومع المؤسسات. فإذا هذا لم نكن نسمعه من قبل من الإسلاميين الظلاميين، أصبح لدينا إسلام مختلف. أعتقد تركيا لعبت دورا، طبعا النموذج التركي أصبح موجود، ويعني نموذج مشرق عندما تكون كيف يمكن أن تكون الدولة الدينية التي لا تتعارض مع الديمقراطية. وأصبح هناك نوع من الإسلاميين المختلفين، فإذا حتى التنوير طال هؤلاء الإسلاميين وهم يتطورون، وإن كان بعض العلمانيين لا يروا هذا التطور. يعني هذا موجود ومضروب. بالنسبة لموضوع الثورة، هل هي نتيجة التنوير؟ هل هي نتيجة تونس؟ هل هي نتيجة؟ كان هناك إرهاصات في مصر، يعني كان هناك كثير من المظاهرات، وهذه المظاهرات كانت يعني ليس مليونية ولكن مئات من الناس يخرجون لأسباب مختلفة، ممكن أسباب فئوية. يعني أسباب الثورة كانت موجودة وكامنة، والناس كانوا يحاولون يعني بدءا من حركة كفاية كان هناك يعني تصاعد تدريجي، ولكن هناك فرق بين المئات والملايين. هذه الطفرة أو هذه القفزة حصلت بسبب تونس، لأنه عندما نرى، أنا أرى يعني أقول أنه الأسباب كانت موجودة وكان هناك محاولة من الشباب المتعلمين من الفيسبوك أنه إذا كان هناك مظاهرة بسبب تعذيب خالد سعيد وبسبب مثلا نريد أن نتظاهر مع عمال رأس المحلة الكبرى، كان وتعرفون 6 أبريل كان هناك اعتصام 6 أبريل وحاول الناس، ولكن خرج مئات. ويعني كنا نرى المئات وحولهم 3 دوائر من الأمن المركزي ولكن هذه القفزة حدثت بسبب تونس. يعني هرب بن علي، هرب يوم 14 يناير، والإعلام كلنا خالد سعيد أعلن عن يعني الاعتصام يوم 25 يناير الذي وهو بدء الثورة يوم 15 يناير.
كسر حاجز الخوف أهم جدا يعني.
وكل الذين أعلنوا عن الثورة، يعني لو أنا كنت أستقبل هذه الدعوات، الإعلان عن هذه الثورة كان دائما مرتبط بما حدث في تونس. حتى الإخوان المسلمين لهم موقع أيضا، هؤلاء كانوا يناقشون ما حدث في تونس. يعني كل الناس الذين الإخوان المسلمون لم يناقشوا، يعني لم يشاركوا في اليوم الأول، ولكن كلنا خالد سعيد كانوا يتكلمون عن ما حدث في تونس. فما حدث
هم
في
هم
تونس
الأساس يعني هم الذي بدأ.
نعم. ما حدث نعم. في تونس الذي يعني هو دفع وأعطى قوة دفع وزخم كبيرة كبيرة جدا. نعم. نعم. لولاها لكنا انتظرنا وقت طويل حتى تحدث ثورة.
نعم. نعم.
وأقول حتى في مثلا في ليبيا لم هؤلاء لم يكن عندهم أي إرهاصات لأي ثورات ولا أي مظاهرات ولا أي شيء. ولكن ما حدث في تونس وفي مصر هو بدأ يعني أثارهم.
نعم.
رغم أنهم لم يكن عندهم حركة لمجتمع مدني كما كان في تونس.
نعم.
فإذا حتى لو لم تكن حركة في لمجتمع مدني داخل مصر كانت ستحدث الثورة بسبب ما حدث في تونس، لأننا مرتبطين البلاد العربية
كلها
مرتبطة ببعضها. نعم. أكبر مما نعم. نتصور ومما نعي.
نعم. ممتاز. ما سأقول بعد ذلك يعني. نعم. وفق تماما.
بس كان لازم يعني يكون في كسر لحاجز الخوف يعني.
طبعا.
غير
بالضبط.
آه.
لأنه
هذا هو الفرق بين المئات.
يعني هم نعم. يعني وجدوا وصفة سحرية.
نعم.
إذا انتظرنا إذا بقينا في مكان ما بأعداد كبيرة جدا ولمدة طويلة جدا نستطيع أن نتخلص منه.
نعم. نعم.
هذه هي الوصفة السحرية. لم يحدث أن حدث اعتصام في مصر لفترة طويلة.
نعم.
هكذا.
نعم.
فيعني قالوا نجرب. نعم. ويجب أن نجرب ونحاول. نعم. وأصبح هناك أمل كبير. وأعتقد أنه جزء من الموضوع يعني في النهاية الجيش
نعم.
رفض التدخل لأنه بدأت الحركات العمالية في الخروج، بدأ الناس في الاعتصام لأسباب أخرى لأسبابهم الشخصية. الفقر عندما ظهرت اعتصامات الفقر أصبح العدد كبير جدا.
نعم.
لدرجة خلاص لم يستطيعوا.
نعم.
أن يفعلوا شيئا.
نعم.
قرروا. فإذا في البداية عندما كان الشباب يخرجون وحدهم ما كان كافيا. ولكن عندما بدأ الحركات الاعتصام الفئوية.
نعم.
بدأت النقابات. مصر.
نعم.
كلها منتفضة.
نعم. نعم.
المتأسف لكن وقتنا انتهى. عندك تعليق؟
أنا أشكركم. أنا أريد أن أقول شيئا واحدا. أنا لا أطرح يعني أن أو لا أقول أن الثورة أو سبب الثورة هو التنوير. أنا أطرح فقط أن السؤال هل ستتبع الثورة السياسية ثورة فكرية؟ فقط هذا السؤال. وأنا أشكركم على مداخلتكم. شكرا.
والإجابة على سؤالك يسمع يعني من بؤك باب السؤال.
الله يخليك.
أنا
معك.
أنا
أصل الثورة مستمرة.